الشهيد رضوان الله عليه يرى أن الحكم الواقعي يمر بمرحلتين، الأولى مرحلة الثبوت وتشتمل على عناصر ثلاثة: الملاك، ثم الإرادة، وبعد ذلك الاعتبار. ويرى أن الحكم الشرعي هو العنصر الثالث من عناصر الثبوت. أما الملاك والإرادة فهما من مبادئ الحكم وليسا نفس الحكم. الحكم الشرعي هو الاعتبار الصادر من الله عز وجل لتنظيم حياة الإنسان. فإذا تمت مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة، تأتينا مرحلة الإبراز، مرحلة الإثبات، وهي المرحلة التي تتضمن الإعلان عن الحكم في الكتاب والسنة. إلا أن هذا الإبراز تارة يتعلق بالعنصر الأول والثاني مباشرة: أريد منكم كذا، وأخرى يتعلق هذا الإبراز بالعنصر الثالث: ولله على الناس حج البيت، جعل الحج في ذمة الناس. وهذا معنى اعتبار هذا الوجوب في ذمة الناس. السيد الشهيد يقول: نحن نريد أن نركز النظر على العنصر الثالث وهو الاعتبار، ويذكر له خصائص ثلاثة تقدم في السابق خصوصيتين، الآن بقت عندنا خصوصية شرحناها ولكن بقى تطبيق العبارة. الخصوصية الثالثة فقط أكررها، يقول: إذا تمت المصلحة في شيء، هل من الضروري اعتبار هذا الشيء في ذمة المكلف التي تمت فيه المصلحة، أم يجوز للمولى جعل مقدمات هذا الشيء في ذمة المكلف وإن لم تتعلق بالمقدمات المصلحة؟ طبعا هذا الخصوصية يفترض أن السيد الشهيد يذكرها بالملاك بالمناسبة، لأنها ترتبط بالملاك كثيرا، يعني حاصلها هاي. بعبارة أخرى، إذا كان هذا الفعل فيه مصلحة من قبيل الصلاة تشتمل على مصلحة وهي النهي عن الفحشاء والمنكر، الوجوب أين يتعلق؟ هل لا بد أن يتعلق بما فيه المصلحة، يعني عليكم بالنهي عن الفحشاء والمنكر، هاي المصلحة في الصلاة، أم يجوز للمولى أن يعدل ولا يسجل المصلحة في الذمة وإنما يسجل المقدمات التي تحصل المصلحة وهي الأفعال، الأفعال اللي احنا نمارسها في الصلاة، الركوع والسجود؟ سيد الشهيد يجيب، يقول: ليس من الضروري إذا تمت المصلحة في شيء يجعل المولى هذا الشيء في ذمة المكلف، وإنما يدخل في ذمته مقدمات ما تمت به المصلحة. هذا المقدار سيد الشهيد خلاص فقط، لم يوضح لماذا يعدل المولى وبدلا أن يسجل ويدخل في العهدة المصلحة اضطر إلى أن يدخل مقدمات تلك المصلحة. سيد الشهيد ما وضح هذه الفكرة في الحلقات. طبعا هي مثالها واضح، مثالها العرفي، ذكرنا لكم قضية سقي الحديقة، المصلحة في سقي الحديقة، إلا أن صاحب الحديقة ماذا يأمر العامل؟ بفتح الحنفية. مع أن المفروض الشيء يقول له اسق الحديقة، يقول له افتح الحنفية. لماذا تم هذا التعديل؟ السيد الشهيد في التقريرات في الجزء الثاني يذكر وجوه 4 أو 5 تبرر للمولى هذا التعديل، هذا العدول. أنا أذكر لكم وجهين فقط من تلك الوجوه 5. الوجه الأول أن المصلحة الملاك قد لا يستطيع المكلف أن يمتثله لأنه خارج عن القدرة، فيضطر المولى أن يدخل مقدمات المصلحة لأنها داخلة في القدرة، فالملاك في الصلاة معراج المؤمن، النهي عن الفحشاء والمنكر. قد هذا الملاك لو أمر به المولى مباشرة عليك أن لا ترتكب الفحشاء والمنكر، قد لا يستطيع المكلف امتثاله، إلا أن مقدمات هذا الملاك داخل في القدرة، وهي الحركات اللي يمكن تصدر من أي واحد اليوم. وهذا فعلا إحنا لو القضية من الملاك يمكن تعطل الصلاة، أما نفس الأفعال الجميع الآن الفاسق والمدري كذا والمتهتك يقدر يسوي هاي الأفعال، فيضطر المولى بدل من أن يدخل الملاك في العهدة لأن المكلف غير قادر، يدخل ماذا؟ مقدمات هذا الملاك في العهدة وهي الأفعال. هذا وجه. وجه آخر عدم تشخيص المصلحة المطلوبة لو أمر بها المولى، فالمكلف قد لا يسلك طريقا صحيحا للوصول إلى المصلحة المطلوبة فتضيع المصلحة على المولى، فيضطر ماذا يضطر المولى؟ أن يجعل ما في الذمة الطرق الموصلة للمصلحة. السيد الشهيد هناك شيء يمثل، يقول بالأحكام اللي ترتبط بحفظ النظام الاجتماعي، هذه الأحكام الملاك هو أنه نحفظ النظام الاجتماعي، هذا الحفظ وهو الملاك لو ترك المكلف لما استطاع أن يشخص الطريق للوصول إلى هذا الملاك. يعني يقول له عليك أن تحافظ على النظام، قد يسلك المكلف طريقا وفيه إنهاء للنظام لا فيه مصلحة للنظام، فماذا يضطر المولى؟ أن يدخل هذا الطريق للوصول إلى الملاك وهو الحفاظ على النظام. هذا هم وجه يذكره السيد الشهيد. المهم وجوه عديدة راجعوها في التقريرات تبرر للمولى بدل من أن يدخل الملاك في الذمة يدخل ماذا؟ مقدمات الملاك في الذمة. وهاي الآن شنو برزت الخصوصية للاعتبار؟ خصوصية اللي راح تبرز لك للاعتبار غير خصوصية التنظيم، وغير خصوصية أنه لا يؤثر على سير الحكم. هاي الخصوصية تعيين مصاب حق الطاعة، مصاب الحق. يعني ماذا يريد المولى مني؟ هل يريد الملاك أم يريد مقدمات الملاك؟ الذي يعين المصب هو الاعتبار، فيعتبر كوسيلة لتعيين مصب الحق. وقلنا المفترض أن يجعل الحق فيما تعلقت به المصلحة، وهذا هو الجو العام، إلا أنه يضطر المولى ويعدل ويجعل مقدمات ما تحقق فيه المصلحة في الذمة. ولكن على أي حال الاعتبار يعتبر وسيلة من وسائل تعيين مصب هذا الحق، ولكن مو بالضرورة يحصل التطابق بين قيام المصلحة وقيام وتطابق الاعتبار مع ما فيه المصلحة ليس من الضرورة بذلك. يقول وتوضيحه: إن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه، واضح المولى له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه، وراح يجينا بعد حجية القطع الوجه في تخريج حق الطاعة، لماذا يجب علينا إطاعة المولى. تدرون مشهور الحكمة شكر المنعم، سيد الشهيد لا، يقول نفس قانون العبودية والمولوية، هو مولى وأنا عبد، هذا يجب علي إطاعته. وأبينها بوقت ليش سيد الشهيد خالف القدماء، مشهور الحكمة: كما أن له حق الطاعة على المكلف ما يريده منه، كذلك للمولى حق تحديد مركز حق الطاعة. أطعني في مقدمات الملاك، ولا يحق لك أن تعترض. سيدي الملاك قل لي إنها عن الفحشاء، لا تقول لي صلي، يقول ما لك حق، أنا أنت عليك تطيعني، وعليك تطيعني في تحديد المركز اللي أنا أصب عليك. له حق في تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيء من المكلف، فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيئين، في شنو الشيئين هاي؟ في النهي عن الفحشاء والمنكر تم الملاك، وأراده المولى أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة، بالضروري ذلك؟ لا، ليس بالضروري، بل يمكنه أن يجعل مقدمات ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها مؤدية إلى ذلك الشيء. وهذا قلنا لك حق السائل إيه ليش؟ قبل مفترض يجعل نفس ما فيه مصلحة ثابت في ذمة، ليش يعدل المولى ويسجل المقدمات في الذمة ليش يعني؟ قلنا جاوبنا هنا. يقول بل يمكنه للمولى أن يجعل مقدمة ذلك الشيء اللي هي الأفعال التي يعلم المولى بأنها مؤدية إلى ذلك الشيء أن يجعلها في عهدة المكلف دون الشيء نفسه، فيكون حق الطاعة منصبا على أي شيء؟ على المقدمات ابتداء. وإن كان الشوق المولوي، شوق المولوي يعني الملاك، غير متعلق بها بهاي المقدمات إلا تبعها، لأنها توصل الأفعال الركوع والسجود، لأنها توصل إلى الملاك يتعلق بها حق الطاعة، مع أن المفترض ما يتعلق بها حق الطاعة. وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته للشيء مصبا له، ويدخله في عهدة المكلف. إذن كما عليك إطاعة المولى عليك أن تطيعه في المصب أيضا. خب من شلون إحنا الآن عرفنا أن المولى سجل المقدمات في الذمة، ما سجل الشيء نفسه في الذمة اللي بيه الملاك. الاعتبار ماكو غير الاعتبار، الاعتبار هو وسيلة للكشف عن ذلك، والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب. واضح ليش عادة؟ يعني قلنا المولى قد يستغني عنه، للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة، فقد يتحد الاعتبار مع مصب إرادته. هذا وين يصير؟ يعني الآن أنت عندك في البيع والشراء، الشارع شي يريد من عملية البيع؟ يصير مثال واضح، ويريد الملكية. أنت تملك الكتاب والباع يملك الثمن، الملكية يريد، لكن الشارع شنو هنا؟ جعل نفس الملكية في الذمة، يو جعل مقدمات ما تحصل الملكية في الذمة اللي هي بعت قبلته، هي بعت قبلته، ولكن في بعض الحالات لا، الشارع يقول هكذا، ما يقول بعت قبلته، أجعل الملكية في الذمة، يعني يعتبر نفس الملكية في ذمة المكلف، فقد يتحد مصب الاعتبار مع مصب الملاك، وهذه هي الحالة الغالبة، وقد يختلفان، فالملاك يتعلق بشيء والاعتبار يتعلق بمقدمات ذلك الشيء. يقول فقد يتحد مصب إرادته وقد يتغاير، واضح إن شاء الله. وأما الأحكام الظاهرية اتفضل.
المولى إذا طلب مثل المقدمات قد يقال بأنه هذا تحصيل حاصل، لأنه العبد عندما يريد أن يمتثل لا بد أن يأتي بالمقدمة أنها عقلية. عندما مثلا المولى يقول للعبد مثلا ائتني بقدح من الماء البارد، أكيد يعني هذا العبد سوف يأتيه بالقدح بدون يعني بدون ما يقول له المولى ائتني بقدح، مجرد يقول له ائتني بالماء.
طبعا هنا اشكال جيد، يعني قد هنا يعني لو اريد نعمق من الاشكال، فبالان شنو الفرق بينه وبين الواجب الغيري؟ يعني الواجب الغيري تدرون واجباته تبعيه بالنسبه الى ذي المقدمه، حينما يامرك بالذهاب الى السوق فبقطعا وين عليك المشي، وبالملاك هو الذهاب الى السوق، المشي قضيه تبعيه، فصب المولى على المشي الشيخ يقول تحصيل حاصل هذا. لا لا، الآن من صب المولى على الاعتبار تحصيل للحاصل، لماذا؟ لأن ذاك الملاك ما يحصل إلا بالأفعال، فشنو معنى الآن أنت عليك أن تأتي بالأفعال؟ هذا هنا الجواب، لا، أنه هذا الاختلاف اللي صار بالنسبة للأفعال التي لا تلازم الملاك، يعني بعبارة أخرى النهي عن الفحشاء والمنكر، المكلف الآن المكلف يعرف عن طريق الصلاة يحصل النهي عن الفحشاء والمنكر؟ ما يعرف، قطعا قضية غامضة كل الغموض أساسا، يجوز عبال أنه يلزم له عودة ويقف بالشارع فإن اللي يسوي له معصية، أو يروح يلزم له سبحة ويحصل النهي عن الفحشاء والمنكر، الشارع لا، قال له هذا الطريق هو اللي يوديك. فهذا بالنسبة للواجب الغير الملازمة، أي تصير، بس احنا كلامنا لا، بالمقدمات التي لا يلتفت المكلف انها تحصل الملاك، فيضطر المولى شنو يدخل لك تلك المقدمات لحصول ذلك الملاك. زين، واما الاحكام الظاهريه، الان انتهينا من الاحكام الواقعيه، وقلنا ان هذا التقسيم اي ان الحكم الواقعي يمر بمرحلتين، الحكم الواقعي للظاهري، هاي حفظوه، النفسي للغيري، التكليفي للوضعي، وهاي الشهادة اللي هسه حكيتها راح تتضح عندنا بالأحكام الظاهرية إنه فعلا ما بمرحلتين، اللي هو ساح يتضح عندنا الأحكام الظاهرية. الأحكام الظاهرية سيأتي إنها تنقسم إلى قسمين، أمارات وأصول عملية، هذا تقسيم المشهور، وإن كان السيد يعترض يقول خطأ، نقسم الحكم الظاهر إلى أمارات وأصول عملية، هذا بالحلقة الثانية موجودة، يقول تقسم الأحكام الظاهرية إلى الحجية المجعولة للأمارات الحجية والأصول العملية، هم سيأتي توضيح هذه القضية حينما نتعرض إلى تقسيمات الحكم الظاهري. المهم الحكم الظاهري وقع الكلام في إمكان جعل الحجية له عقلا لا شرعا، بمعنى الحكم الظاهري مثلا من قبيل المثال كخبر الثقة، يوجد اتجاه سائد عند الإمامية بالإمكان أن تتعلق به الحجية شرعا، يعني هناك آيات وروايات وسيرة دلت على الحجية شرعا للحكم الظاهري، وإنما الكلام في الحجية المجعولة له عقلا، فإن ابن قبة اللي هو معاصر للسيد المرتضى رضوان الله عليه، كان معتزليا وصار إماميا، أثار إشكالا على أن الحجية للحكم الظاهري مستحيلة عقلا، وذكر وجه الاستحالة. إلا أن علماء الأصول طوروا وجه الاستحالة وصارت وجوه ثلاثة تعرف بشبهة ابن قبة، فابن قبة أثار شبهة، هذه الشبهة قد طورت، هذه الشبهة اللي أثارها ابن قبة، سيد الشهيد لديه تعبير في التقريرات يقول هذه الشبهة دفعت عجلة علم الأصول إلى الأمام. فعلا هسه راح تلاحظوها، يقول شبهة بها بركة، لأنه من أثار شبهة ظلوا يبحثون أنه الحكم الظاهر حجة، يعني شنو حجها، فطلع لك مسلك العلمية والطريقية، ما كانوا يفكرون به لولا هاي الشبهة، طلع لك مسلك المنجزية والمعذرية، طلع لك مسلك الحكم المماثل، طلع لك نظرية التزاحم الحفظي وهكذا. هذه التفسيرات للحجية المجعولة للحكم الظاهري ببركة هذه الشبهة. المهم كانت الشبهة بسيطة تطرح، إلا أن الجماعة قاموا بتطويرها، فترجع حاصل الشبهة إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، خلنا نعبر عن الأمر الأول، شبهة التضاد. شبهة التضاد، ما معنى شبهة التضاد؟ الآن نحن نؤمن بأن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، وهذا ما سيشهد تم الفراغ عنه، واللي هو قال هذا إجماع الإمامية عليه. طب هاي الأحكام الواقعية الثابتة، لاحظوا الشبهة شو راح تجي حين لو فرض أن الحكم الواقعي وجوب الجمعة، افترض هكذا، وقامت أمارة، هذه الإمارة لا تخلو، إما تصيب الواقع يعني أيضا جمعة، فيجتمع وجوبان على شيء واحد، هذا اجتماع يعبرون عنه المثلين، وإما تخطئ الواقع، الواقع جمعة وهي تقول لا حرام الجمعة، الواقع الظهر يجب الظهر، هاي شبهة التضاد. لاحظ كيف؟ إذن بعد انحفاظ الواقع هذه الأمارة في فرض الإصابة اجتماع مثلين، في فرض الخطأ تضاد، فيستحيل جعل الحجية للحكم الظاهري عقلين مو شرعا. السيد الشهيد يقول بالحلقة الثانية كنا نذكر لكم جوابا لدفع هذه الشبهة، شبهة التضاد، يقول جواب على المستوى اللي كان انتو به، وهو انه ماكو مشكله. لماذا ماكو مشكله؟ لتعدد الرتب، يعني الوجوب في الحكم الظاهري من سنخ واقع افرض، ووجوب للحكم الظاهر من سنخ اخر، واحنا قرينا وين في علم المنطق ايش وقت يصير التضاد، اجتماع الوحدات الثمانيه من ضمنها، من ضمن اجتماع وحدات اتحاد الرتبه، مع أن رتبة الحكم الواقعي تختلف عن رتبة الحكم الظاهري. يقول هذا جواب كنا نذكره إجمع في الحلقة السابقة، هذا الجواب لا يعدو الآن ناجح. لماذا؟ يقول لأن مجرد اختلاف الرتب، هذا من سنخ وذاك من سنخ، لا يحل المشكلة. وبعبارة أخرى إحنا مشكلتنا مو لفظية مو رتبية، هذا رتبة وذاك رتبة، المشكلة شيء أعمق، الأعمق هنا إن ملاك الحكم الواقعي، اللي هو شنو ملاك الحكم الواقعي؟ وجوب الجمعة، كيف يجتمع مع ملاك الحكم الظاهري وجوب الجمعة؟ اجتماع مصلحتين على شيء واحد، هذا يفيد تعدد الرتب؟ يفيد تعدد الرتب؟ اجتماع ملاكين على شيء واحد هذا تضاد. فالمشكلة مو في الرتبة حتى تقول له هذا واقع وهذا ظاهر، المشكلة في الملاك، فنحتاج إلى جواب يمس قضية الملاك. لذلك السيد الشهيد قلت كان ذاك جواب موقت مو جواب أصلي. هذا هو الشبهة الأولى، شبهة التضاد. خلنا نقرأها. إيه بالواقع واضحة. إيه. وأما الأحكام الظاهرية فهي مثار لبحث واسع وجهت فيه اعتراضات عدة، ما أقول عدة اعتراضات، اعتراضات عدة للحكم الظاهري تبرهن على استحالة جعله عقله. هاي الاستحالة قلنا عقلية. ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي: أولا، إن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين. لماذا؟ لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك، هذا ما برهن عليه سيد الشهيد، يقول بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة. وحينئذ فإن كان الحكم الظاهر المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي نوعان، الواقع حلية والظاهر حرمة أو العكس، لزم اجتماع الضدين. وإلا إذا أصاب الواقع هي ورطها يصيبه مشكلة، يخطع به مشكلة، وإلا يعني لو أصاب الواقع لزم اجتماع المثلين. طب سيدنا محلنا سابقا ذاك من سنخ وهذا من سنخ، قال بابا هي المشكلة مو يم الألفاظ، يقول هذا واقع وهذا ظاهري، المشكلة يم الملاكات. وأوضح القضية أكثر في الجواب. وما قيل سابقا في الحلقة الثانية من أنه لا تنافي بين الحكم الواقع والظاهري، وطبعا هذا الجواب شنو اللي بيده به الشيخ الأنصار هم يذكره، اختلاف الرتب. سيد الشهيد يقول هذا احنا بالحق الثاني عندنا ضعيف، لأنهما سنخان. يقول شنو؟ مجرد كلام صوري. يعني شنو صوري؟ يعني مبني على أن المشكلة يمل الفاظ، فحلينا لك يا هذا واقع هذا ظاهر. يقول هذا كلام صوري مؤقت، إذ لم يعطي مضمونا محددا، يعني ما حل روح القضية، قضية مو يمل الرتب، قضية من الملاكات، لأن مجرد تسمية هذا بالواقع وهذا بالظاهري لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية، وهي متضادة كون تكملها بلحاظ الملاك. واللي سيد الشهيد راح يوضح أنه شبهة التضاد ناشئة من مسألة الملاكات وليست ناشئة من نفس الأحكام كونها واقعية وكونها ظاهرية. لا لا، الملاكات إما تتضاد فيما بينها أو تتماثل فيما بينها. اللي عنده جواب يحل المشكلة على مسألة الملاكات ويحل إياها على مسألة اختلاف الرتب. اختلاف الرتب لا يغير من الواقع شيء. هذه الشبهة الأولى، شبهة نقض الغلاظ، تأتي إن شاء الله غدا الشبهتين. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد. أحسنتم شيخ. طيب الله أنفاسك.